بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 61 بعد 200 من مجالس رياض الصالحين بإذن رب العالمين، جعلني الله وإياكم من الصالحين. نحن فيه، أي في هذا المجلس، مع باب العفو والإعراض عن الجاهلين، باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وهو من بعد باب الحلم والأناة والرفق. وقد انتهينا في اللقاء السابق من باب الحلم والأناة والرفق، ووقف بنا الحديث عند باب العفو والإعراض عن الجاهلين. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بعدد من آي القرآن الكريم، كما هو دأبه دائما مع كل باب، جمعا بين القرآن والسنة. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا كريم. وقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فأول حديث في الباب 42 بعد 600 في الكتاب، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل الغليظ. الشرح. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. ثم ساق آيات تكلمنا عليها سابقا في أبواب سبقت. نعم، والآيات: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ألقينا عليها الأضواء قريبا. ربما كان في الباب السابق أو الذي قبله. فاصفح الصفح الجميل، والصفح الجميل الذي ليس معه عتاب ولا شكوى. وفي كتاب الله: فاصبر صبرا جميلا. فاصفح الصفح الجميل في ثالثة، الصفح الجميل والصبر الجميل فاصبر صبرا جميلا فاصفح الصفح الجميل الثالثة في باب نسيت الثالث، قد الله ما شاء فعل. وكما قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا. وقد وردت أيضا في باب سابق، وكذا قوله تعالى: والكاظمين الغيظ أو هجرهم هجرا جميلا. جزاكم الله خير. يبقى وهجرهم هجرا جميلا، فاصفح الصفح الجميل والصبر إيه الجميل، فاصبر صبرا جميلا. هذه الثلاثة التي وصفت بالجمال في كتاب الله تعالى. قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد اجتزأ منها والعافين عن الناس للتناسب بينها وبين العنوان: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذن واضح التناسق ما بين العنوان والآيات، العنوان والآيات: باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وأول آية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. طيب، الشيخ ابن عثيمين عليه السحاب الرحمة والرضوان قال: سبق الإشارة إلى هذه الآيات في أبواب سبقة. وطبعا كلامنا هنا في الآيات بيكون على شاكلة تفسير المجمل أو المختصر أو على هامش التلاوة، نظرا لأن الكلام يتركز حول الأحاديث. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان شديدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في الحفرة ودخل المغفر في رأسه وحديد المغفر في وجنتيه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وأشيع أنه قد مات صلى الله عليه وسلم، وأسقط في يد المسلمين. لقد كان يوما شديدا. السيدة عائشة رضي الله عنها لما سمعته مما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام في أحد لم تتخيل أن شيئا كان أشد من ذلك، فقالت: هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان شديدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويوم أحد كان غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام حين تجمعت قريش لغزوه لينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل من قتل زعمائهم في بدر، لأنه قتل في بدر وهي في السنة الثانية من الهجرة من زعمائهم أناس لهم شرف وجاه في قريش. في شوال من السنة التي تليها وهي السنة الثالثة من الهجرة اجتمعت قريش فجاءوا إلى المدينة ليغزوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل يخرج إليه أو يبقى بالمدينة، فإذا دخلوا المدينة قاتله، فأشار عليه الشبان والذين لم يحضروا بدرا أشاروا عليه أن يخرج إليهم، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في نحو 1000 مقاتل، إلا أنه انخذل نحو ثلث الجيش لأنهم كانوا منافقين والعياذ بالله أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناك. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 700 نفر ورتبهم الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن ترتيب في سفح جبل أحد، في سفح جبل أحد ما بين الرماة فوق هضبة هضبت جبل أحد، نحو من 50 رجلا راميا يحمون ظهور المسلمين، بقية الجيش في سفح الجبل حتى حصل القتال، وانهزم المشركون في أول النهار، وكانت هزيمتهم سريعة جدا، بلهجتنا المصرية ما أخذوا غلوة في يد المسلمين، وبمنطق القرآن: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، تحسونهم بإذنه، أي تبالغون في قتل تحسونهم، هذه لو وضعنا 3 نقط على السين تبقى تحسونهم، الفلاح يعرف يعني تحسونهم وهو ماسك مثلا المنجل وبحش البرسيم، إذ تحسونهم، تحسونهم وتحصدونهم، انهزم المشركون في أول النهار وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل على ثغر الجبل 50 رجلا راميا يحمون ظهور المسلمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرهم بألا يبرحوا أماكنهم. ولما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين هزموا المشركين وصاروا يجمعون الغنائم، قالوا لننزل من هذا الجبل حتى نساعد المسلمين على جمع الغنائم، ظنوا هكذا. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعهم في هذا المكان قال: لا تبرحوا مكانكم ولا تتعدوه سواء لنا أو علينا، سواء لنا أو علينا، انتصرنا وانهزمنا حتى لو تخطفتنا الطير، لا تبرحوا أماكنكم. لكنهم عفى الله عنهم تعجلوا على أن المشركين ولوا الأدبار والمعركة انتهت وحان وقت جمع الغنائم، ونزل أكثرهم. فلما رأى فرسان قريش أن المكان مكان الرماة صار خاليا، كروا على المسلمين من الخلف، ومنهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل اللذان أسلما فيما بعد وصار فارسين من فوارس المسلمين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن هذا خالد الذي لم يهزم في جاهلية ولا إسلام، فدخلوا على المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم، واستشهد من المسلمين 70 رجلا على رأسهم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله. وبقية 70 من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم في مصعب بن عمير رضي الله عنه. وحدث للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف على وجهه، وفاطمة رضي الله عنها تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف أحرقت حصيرا، يعني خصافا من سعف النخل، وذرته عليه حتى وقف، وكسروا ربعيته صلى الله عليه وسلم، وحصل من البلاء ما حصل، صلوات ربي وسلامه عليه. لقد حصل بلاء عظيم، قال الله تعالى فيه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فما دام الأمر بإذنه فهو خير. وحدث في هذا ما حدث من الشدة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وحملوا الشهداء إلى المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يردوا إلى مصارعهم، أي المكان الذي استشهدوا فيه. ودفنوا هناك ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وذكر لها قصة ذهابه إلى الطائف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا في مكة ولم يستجيبوا له، خرج إلى الطائف ليبلغ كلام الله عز وجل، ودعا أهل الطائف، لكن كانوا أسفه من أهل مكة، حيث اجتمعوا هم وسفهاؤهم وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يرمونه بالحجارة، يرمونه بالحصى، حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم أو عقبيه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه، وخرج مهموما مغموما صلى الله عليه وسلم، ولم يفق صلى الله عليه وسلم من شدة ما هو فيه إلا وهو في قرن الثعالب، اسم مكان، فأظلته غمامة، فرفع رأسه فإذا في هذه الغمامة جبريل عليه السلام، وقال له: هذا ملك الجبال يقرئك السلام. فسلم عليه، سلم عليه، وقال: إن ربي أرسلني إليك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين، فعلت الجبل الشرق على الجبل الغربي ويهلك مكة والطائف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحلمه وبعد نظره وتأنيه في الأمر قال: لا، صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لو أطبق عليهم الجبلين هلكوا. فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أرجو أو لعل الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذا الذي حدث، فإن الله تعالى قد أخرج من أصلاب هؤلاء المشركين الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأذية العظيمة، أخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، وأخرج من بينهم قادة للجهاد الإسلامي وخيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث له أشد مما حدث له في أحد، وحدث له أنواع من الأذى، لكنه صابر صلى الله عليه وسلم. بالنظر إلى ابتلاءات النبي عليه الصلاة والسلام، لو جلس واحد يفكر في أنواع الابتلاء في الدنيا لوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ناله منها جميعا، يعني إن كان بالمرض مرض عليه الصلاة والسلام، بالهزيمة وقع ذلك في أحد وفي حنين، اتهامه عليه الصلاة والسلام في نفسه ساحر شاعر كاهن مجنون، كان هذا دأب المشركين. اتهامه عليه الصلاة والسلام في عرضه كان في أحب نسائه إليه رضي وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقدان ولده، كل أولاده عليه الصلاة والسلام ماتوا في حياته عدا عن فاطمة لحقته بعد موته بستة أشهر. موت زوجته، ماتت خديجة رضي الله عنها وهي أحب نسائه إليه، يعني قبل عائشة رضي الله عنها. وهكذا لو جلست تفكر في أنواع الأذية والابتلاءات تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث له من الأذى ما الله به عليم، ولكنه ضرب لنا المثل في الصبر صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم ساجدا تحت الكعبة يصلي لله، والمسجد الحرام لو يجد الإنسان فيه قاتل أبيه ما قتله، قاتل أبيه. وقد كان عليه الصلاة والسلام ساجدا، لكن سفهاء قريش والمعتدين منهم والذين بلغ بهم الحمق والحنق وقل ما تشاء من الألفاظ لم يبالوا بأي شيء، ولا بحرمة البيت ولا كذا ولا كذا، وقال سفهاؤهم اذهبوا إلى جزور آل فلان، كان ذبح جزورا، فأتوا بسلاها، والسلا ذا مع اللي هو يعني الأمعاء والكرشة والفشة فأتوا بسلاها فضعوه على محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فذهبوا وأتوا بسلا الجزور أي الناقة، والرسول عليه الصلاة والسلام ساجد تحت الكعبة، فوضعوه على ظهره إهانة له وإغاظة له، فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام ساجدا وهو لا يستطيع أن يرفع هذا عن نفسه أو عن ظهره، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وألقت السلا عن ظهره، فقام عليه الصلاة والسلام من السجود، ولما سلم رفع يديه عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى على هؤلاء الملأ من قريش. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذى أشد الإيذاء، ومع ذلك يعفو ويصفح ويتأنى ويترجى، فبلغه الله مراده وحصل له النصر المبين المؤزر، ولله الحمد. أسأل الله عز وجل بمناسبة الحديث عن النصر أن ينصر عبده أردوغان وحزبه يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا رب في هذه اللحظات يعني الأخيرة من هذا اليوم الذي هو يوم له ما بعده، يوم له ما بعده. والحمد لله في مبشرات كثيرة بفضل الله، وأنا أتابع النسب، ولكن أنتظر هذه اللحظات الأخيرة من فرز الأصوات، فهذا يوم له ما بعده. والدعاء موصول منكم لأردوغان وحزبه، أسأل الله أن يجعلهم من المنتصرين المفلحين. وهكذا ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى، لا سيما إذا أوذي في الله، فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله أعلم. الحديث الثاني في الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى. فينتقم لله تعالى، رواه مسلم. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى، فينتقم لله تعالى، رواه مسلم. والحديث الثالث في الباب عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. الشرح: هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله تعالى في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، ومنها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا لا خادما ولا غيره بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم ألا يضرب أحدا على شيء من حقوقه هو الخاصة به، لأن له أن يعفو عن حقه وله أن يأخذ بحقه، ولكن إذا انتهكت محارم الله فإنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، ويكون أشد ما يكون أخذا بها، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو، وما عفى من أحوال الناس وأخلاقهم ويعرض عنهم إلا إذا انتهكت محارم الله فإنه لا يقر أحدا على ذلك، صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث التي ساقها قصة هذا الأعرابي الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة نجرانية غليظة الحاشية، فجبذه يعني جذبه جذبا شديدا، البعض يقول جبذه والبعض يقول جذبه، تقديم التأخير في بعض الكلمات في اللغة العربية وارد، حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول صلى الله عليه وسلم، والجبة هذه يعني جبة عباءة، الثوب اللي فوق الثوب كهذه العباءة التي نلبسها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع والمناسبات والأعياد، لكن هنا قال جبة لأنها مثلا غليظة قريبة منها الزي الأزهري، ويقال عنها العباءة، وهذا اسمها الأشهر، وهنا في الجزيرة العربية يقولوا عليها بشت، بس في الجزيرة العربية لما بيلبسوا عباية بيلبسوا حاجة كده شفافة يعني نظرا للحرارة، بس واحد على قد الشكل العام يعني، أو إذا كان في خطبة الجمعة يبقى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والحاجات التانية كده لزوم المنجهة. فالأعرابي لحق النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة نجرانية غليظة حاشية، فجذبه جذبا شديدا حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الجذب، فالتفت فإذا هو أعرابي يطلب منه عطاء، أعطني من مال الله الذي عندك فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ليس بماله ولا بمال أبي، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء. وهذا يعني حديث واحد من مجموعة أحاديث في هذا الباب بهذا المعنى لحوادث متكررة فيها اختبار عفو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في واحد مثلا افتعل هذه القصة افتعالا عشان يختبر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في باب العفو. قصة ثانية غير هذه القصة، كان اليهودي الذي أعطى النبي عليه الصلاة والسلام دينا ولم يحن وقت قضائه بعد، ما جاء وقت القضاء والسداد، وإلا هو يريد بحاجة في نفسه أن يفتعل غضبة مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يحين وقت السداد، راح يجذب النبي محمد عليه الصلاة والسلام جذبة شديدة ويقول له اقضني ديني يا محمد، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطلون في سداد الدين. مين بجوار النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمر الخطاب ينظر له يدخل تفعل هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا معه؟ يعني سيدنا عمر ما كان يحتمل الهوى ولا الذباب يمر أمام وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وراح سيدنا عمر يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يضرب عنق هذا الرجل. قل له لا يا عمر، لا يا عمر، في شيء أولى من هذا، أن تأمره بحسن القضاء وأن تأمرني بحسن الأداء. تقول له يعني لما تطالب النبي عليه الصلاة والسلام طالب بطريقة ظريفة كويسة وأمرني أنا أن أنا سده. يوم اليهودي يقول لسيدنا عمر أنت عارف إن لسه محنش موعد السداد، بس أنا قرأت في التوراة صفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام وخبرتها جميعا فيه، كلها موجودة عدا عن صفتين لم أختبرهما فيه، أنه يعفو ويصفح ويزداد بجهل الجاهل حلما. فأنا جهلت على النبي عليه الصلاة والسلام عشان أختبر هاتين الصفتين، وقد اختبرتهما وعرفتهما، أما وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه مثلا حادثة ثانية قريبة من هذه. والثالثة أشد يعني قربا وتشابها، لما جاء واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أعطني من مال الله الذي عندك وبطريقة يعني أغضبت الصحابة رضي الله عنهم. وقام سيدنا عمر يعني روعه. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يا عمر، اذهب معه إلى بيت المال وأعطه وزده مقابل ما روعته. أنت روعته خفته، اعطيه زيادة على ما يجب. قصة واحد جاي يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام عطاء، وبعدين برضو بطريقة ليست فيها الأدب البتة. ويتكلم أمام الصحابة، الصحابة غضبوا عليه جدا. قام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل معه إلى بيت مال المسلمين وأخذ يعطيه حتى قال له: رضيت؟ قال: رضيت. وزاده عليه الصلاة والسلام قال: تراني أعطيتك وأحسنت؟ قال: نعم، لقد أحسنت وأجزلت، فجزاك الله عني خيرا. قال: طيب، أنت قلت هذا بيني وبينك الآن في بيت مال المسلمين، أنا أريد أن أسألك هذا السؤال أمام أصحابي فتجيب بما أجبتني به حتى تذهب ما في نفوسهم، من نفوس الصحابة رضي الله عنهم، من حنق عليك. أنت قلت كلاما أغضبهم. فخرج مع النبي عليه السلام ويحمل العطاء، وقال: تراني أعطيتك وأحسنت إليك؟ قال: نعم، لقد أعطيت وأحسنت وأجزلت، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. وسري عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والسيرة والسنة كلتاهما في مثل هذا الباب في عفو النبي عليه الصلاة والسلام يعني تفرد لذلك مجلدات ومحاضرات، وتكتب رسائل عظيمة في باب عفو النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي جذب النبي عليه الصلاة والسلام جذبة شديدة، والجبة أثرت في عنق النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الجذبة، فالتفت فإذا هو أعرابي يطلب منه عطاء، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء. وكان ممكن بعد حكاية العطاء ده لسه هو ما أسلم بعد، وبعدين يذهب بعيدا ويعود ليقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. والذي يعني أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وجده ينظر نظرة تشوق، نظرة تشوف لخير كتير أوي، غنم بين جبلين، غنم بين جبلين، وهو يستشرف لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعجبتك؟ قال: نعم. قال: هي لك. فساقها جميعا ومضى ليذهب إلى قومه وهو يصيح: يا محمد، يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا، أو لا يخشى الفاقة أبدا. فانظر إلى هذا الخلق الرفيع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لم يوبخه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يضربه، ولم يكهر في وجهه، ولم يعبس، بل ضحك صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أمر له بعطاء. ونحن لو أن أحدا فعل بنا هذا الفعل ما أقررناه عليه، بل لقاتلناه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإنه التفت إليه وضحك إليه وأعطاه العطاء. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون ذا سعة، وإذا اشتد الناس أن يسترخي هو. وسئل معاوية رضي الله عنه بما سست الناس، كان سياسي محنك خطير، 20 سنة في إمارة الشام، 20 سنة في خلافة المسلمين وإدارة الحكم. وذلك لأن معاوية معروف بالسياسة والحكمة، فقال: أجعل بيني وبين الناس شعرة، إن جذبوها تبعتهم، وإن جذبتها تبعوني، لكي لا تنقطع. يعني أو ممكن تفسيرها إيه؟ إن شدوها أرخيتها، وإن أرخوها شددتها. في الأخير ما في إلا يعني حسن السياسة وعدم المقاطعة والانقطاع والظلم. ومعنى كلامه أنه سهل الانقياد، لأن الشعرة إذا جعلتها بينك وبين صاحبك، إذا جذبها أدنى جذب انقطعت. لكن من حسن سياسته رضي الله عنه أنه كان يسوس الناس بهذه السياسة، إذا رآهم مقبلين استقبلهم، وإذا رآهم مدبرين تبعهم حتى يتمكن منهم. فهكذا كان ينبغي الإنسان أن يكون دائما في سياسته رفيقا حليما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الآداب والأخلاق، آمين. وفي باب العفو والإعراض عن الجاهلين، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. فمن الأحاديث التي نقلها النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب العفو والإعراض عن الجاهلين في رياض الصالحين، هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدم وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا من حلم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم، وكم نال الأنبياء من أذى قومهم. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضربه قومه حتى أدموا وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين، لكن حصل منهم مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معه، فدعا لهم بالمغفرة. إذ لو كانوا غير مسلمين لكان يدعو لهم بالهداية فيقول: اللهم اهد قومي. لكن هذا الظاهر أنهم كانوا مسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمشركين: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. حق يقال يعني هذا الفعل الذي يحكيه النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو حدث لواحد من الأنبياء فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحكيه، ولا بيحكي حاله صلى الله عليه وسلم وما حدث له في أحد؟ كأنه هو عليه الصلاة والسلام. والحق حقه، حق النبي من الأنبياء، فله أن يسامح وأن يتنازل عنه. ولهذا كان القول الراجح في من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب أن توبته تقبل، ولكنه يقتل لسبه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من سب الله ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل. وليس هذا يعني أن سب الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من سب الله، بل سب الله أعظم، لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه لمن تاب منه، فهذا الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد عفى عنه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قد مات، فإذا سبه أحد فقد امتهن حقه، فإذا تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له كفره الذي كفره بسبب سبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن حق الرسول صلى الله عليه وسلم باق فيقتل. ثم ذكر أي الإمام النووي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس القوي الذي يصرع الناس إذا صارعهم، والمصارعة معروفة وهي من الرياضة النبوية المباحة. طبعا ما حد يفهم مني هذا على إنه على شاكلة ما هو موجود الآن. طبعا المصارعة الموجودة الآن بين ذكرين وبين أنثيين وبين ذكر وأنثى، وبتجرى المصارعة في حالة عري، يعني أنا بسميه عري طبعا، يعني ما أقدرش أقول تبرج، يعني ما ينفعش يسمى تبرج، ده لا يكاد يستر من الرجل الذكر هذا شيء ولا من المرأة شيء، غير أن الذكر قد لف عورته المغلظة وجسمها مع يعني عضلاته المفتولة في يديه ورجليه وكذا، والمرأة في قطعتين، قطعة غطت حلمة ثديها وقطعة أخرى غطت جزءا من عورتها المغلظة. فطبعا ما يتفهمش كلمة إنه المصارعة من الرياضة النبوية المباحة إن أنا أنزل هذا على هذا، سيما وإنه بعد ما كان بين الذكرين لا بقى في بين امرأتين، وبعدين طوروا المسألة لغاية لما بقى بين ذكر وأنثى. لكن أصل المصارعة كانت موجودة في عند العرب، كانت موجود لها أمثلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو في السيرة، حيث ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صارع ركانة ابن يزيد، وكان هذا الرجل لا يصرعه أحد، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان إن النبي عليه الصلاة والسلام لما صرعه وهو الذي لا يصرعه أحد العرب، كان هذا أدعى لدخوله في الإسلام، يعني خلاص أدرك من خلال قوة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صرعه وأنه تغلب عليه أن هذا ليس بالشيء العادي. فهذه السرعة هو الذي إذا صارع الناس صرعهم، وليس هذا هو الشديد حقيقة، لكن الشديد الذي يصرع غضبه، لكن الشديد الذي يصرع غضبه إذا غضب غلب غضبه. ولهذا قال: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، وذلك لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه، فإن كان قويا ملك نفسه، وإن كان ضعيفا غلبه الغضب، وحينئذ ربما يتكلم بكلام يندم عليه أو يفعل فعلا يندم عليه. ولهذا قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. ردد مرارا وهو يقول: لا تغضب. لأن الغضب ينتج عنه أحيانا مفاسد عظيمة، ربما سب الإنسان نفسه، أو سب دينه، أو سب ربه، أو طلق زوجته، أو كسر إناءه، أو أحرق ثيابه، أو مزق ثيابه، وكثير من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا غضبوا كأنما صدرت من المجنون. ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسه ثم طلق زوجته فإنها لا تطلق، لأن هذا حصل عن غلبته لا ليس عن اختيار، والطلاق عن الغلبة لا يقع كطلاق المكره. الغلبة هو يعني الإغلاق، لا طلاق في إغلاق. لهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغضب، وأمر بكظم الغيظ والعفو والحلم والإعراض عن الجاهلين. وبهذا نكون قد أتينا إلى نهاية هذا الباب بفضل رب الأرباب سبحانه وتعالى، ونقف على باب احتمال الأذى، باب احتمال الأذى، وهو يعني هناك تقارب شديد بينه وبين الأبواب التي سبقته، يعني باب العفو والإعراض عن الجاهلين، باب الحلم والأناة والرفق، هذا باب احتمال الأذى. وحتى الآيات التي بدأ بها المؤلف متشابهة، أو هي من جنس ما ذكره في الباب السابق: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ولذلك ستجد أنه خلاص مثل هذه الآيات سبق بيانها في أبواب قد سبقت. نعم، فنحن إذن مع باب احتمال الأذى في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. المقبل ده هو يعني يوم الأربعاء إن شاء الله، وإذا نسيت زي النهاردة يبقى ربنا يبارك فيك وحد يذكرني، لأن هذا من حق رياض الصالحين علينا قبل أن يكون من حق جمعية سفير، ولأننا نجمع فيه بين القرآن والسنة، فالتفسير القرآن وهذه السنة، والجمع بينهما يعني منهاج للمسلم وعلاج. والحمد لله رب العالمين، كنت قد أخرت عند بداية المحاضرة دقائق، وأنا أرتب للمحاضرة التفسير حتى ذكرت بأنها محاضرة الحديث ورياض الصالحين، فحولت المسار، فكنا قد وصلنا لنحو هذا عند 10:08 دقائق أو نحو ذلك، فها نحن يعني استوفيناها والحمد لله. وأسأل الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات الأخيرة، لأنه الآن 11:07 عند 12 يكون انتهى فرز الأصوات بالنسبة لتركيا وإعلان النتيجة، يعني لم يتبقى إلا دون الساعة. أسأل الله عز وجل أن يجنب المسلمين ويلات المؤامرات والتزوير وافتعال الأحداث، وأن تتم هذه الانتخابات على خير. هذه ما هي انتخابات عادية، هذه حرب شرسة بين الإسلام والكفر، بين الإسلام في صورة أردوغان وحزبه، وبين النصيرية في صورة المعارضة أو المرشح المضاد نصيري كافر، مع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية التي تقف خلف هذا النصيري، والكل ينتظر اللحظة التي يسقط فيها أردوغان، وسقوطه تسقط تركيا وتتوالى الأحداث في مؤامرة كبيرة على تركيا، أرادوا بها قبل هذا الانقلاب على تركيا وفشل. قالوا طيب فشلنا عسكريا لا نفشل في معركة الصناديق، يريدون هذا اليوم وهذه الانتخابات. لذلك أقول هذا يوم له ما بعده، والحقيقة يعني أوروبا وأمريكا لا تريد دولة ترفع رأسا، ولا تريد لدولة مسلمة أن تنافسها. أمريكا تركيا اليوم تقف على رجليها، ومن يملك غذاءه ويملك سلاحه ويملك دواءه لا يحتاج إلى آخرين. ويوم مرسي رحمه الله رئيسنا قال ينبغي لمصر أن تصنع غذاءها ودواءها وسلاحها، ما كمل بعدها، خطف يعني ومضت الأحداث. أردوغان يملك سلاحه ودواءه وغذاءه، ورجل حر لا ينتظر تعاليم ولا أوامر من أي جهة من جهات العالم، على عكس ما تعرفون يعني. ومثل هذا لا يريده الغرب. كن تصبح تركيا قوية وتؤوي المستضعفين في الأرض، وتدافع عنهم، تدافع عن الإسلام وقضايا المسلمين. أردوغان ما ترك قضية إلا وكان سباقا، كان رجلا. ومن لم يعرف أردوغان فأنا أعرفه، من لم يعرف أردوغان فأنا أعرفه. الرجل رجل مسلم. أردوغان يعني مع الفقراء والمساكين يحكي سيرة السلف الصالح. أردوغان كل يوم في شهر رمضان يفطر مع أسرة فقيرة، وطبعا مش بيفطر بس، أكيد بيعطيها عطاء يعني يغنيها عن الحاجة والعوز. كنت أشوف يعني مش على يعني لا، الصور منقولة إلينا من غير الدبلج، قاعد على طبلية على الأرض وبيأكل مع الرجال، و ومراته قاعدة مع النساء، طبلية كده شقة بسيطة، ويوم كان للطلبة ويوم للعمال ويوم لكذا ويوم لكذا. ولا المشهد اللي أنا شفته ده من قريب وفي الحملات الانتخابية بتاعته، بنت وفاله بكوباية شاي وحاجة حلوة، وقف الموكب ولا فكر إنه ممكن تكون حط له في الشاي حاجة أو في الحاجة الحلوة، ولا إنه الوقفة دي عشان يبقى من وراها انقلاب ولا حد يطخه. أبدا أبدا. وقف وشرب الشاي، كل البسكوت ولا حاجة حلوة. يعني حقيقة حاجات دي مش عادية في زمن كهذا الزمن الذي نحن فيه، إلا أنه يقين ورجل مسلم. وبعدين مش يعني برد على كل الادعاءات اللي بيقولوها المعارضة، ولما مش عارف يهددوه بالموت، طب ما أنا بحمل كفني معايا، كفني معايا. أسأل الله أن ينصره، أسأل الله أن يؤيده وحزبه، ليكون في ذلك نصرة لأهل الحق وللمستضعفين في الأرض. وأنا أعلم أن الرجل صنع الكثير من الخير، وأوقن بأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما فشل الانقلاب اللي حصل منذ سنوات إلا بصنائع المعروف اللي عملها أردوغان مع المستضعفين في الأرض من كل بلاد الدنيا، خاصة أهل سوريا، وبعدين مصر، وبعدين ليبيا واليمن، العراق، وبعدين وسط آسيا. لا يعني موضوع، فنسأل الله أن ينصره وأن يؤيده. وحزبه المفلح وحزبه يا رب العالمين يا رب العالمين. لعلي لا أكون أطلت عليكم، لكن كان هذا التعليق هذا وقته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنا قلت كده على سفيه يقول لك أنا ما أعرفش أردوغان ولا ما أعرف كذا. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشيخ علي مش موجود، ربنا يشفيه وعافيه يا رب. ما بيغيب عن الدرس إلا إذا كان يعني الشديد القوي كما يقال، يعني كما نقول نحن الصعايدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.